أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما أنهى الماكن قدس سره كلامه في الأفعال، وبين عدم أخذ الزمان في مدلول الفعل، ارتأى صرف عنان الكلام إلى بيان معاني الحروف وبيان ما تمتاز بها به معاني الحروف عن معاني الأسماء، وذلك لأجل الاضطراب في الاستطراد كما عبر الماتن نفسه، لأجل الاضطراب في الاستطراد. وتوضيح هذه العبارة من الماتن أن كلامه في الحروف لأجل الاضطراب في الاستطراد، توضيح ذلك أن كلامنا الأصلي، وعليكم السلام، توضيح ذلك أن كلامنا الأصلي في بحث المشتق إنما كان في المشتق الأصولي الذي هو كناية عن مجموعة من الأسماء التي تنتزع من الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ ما وتجري على الذات. وقد عرفتم الأقسام التي تدخل تحت المشتق الأصولي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، وبعض الأسماء الجامدة حتى كزوج وحر وعبد كما تقدم معنا. فإذا الكلام، كل الكلام في المشتق الأصولي إنما هو في مجموعة من الأسماء، في الاسم بعبارة أخرى. ولكن الماتن تكلم في الأفعال ومعناها استطرابا، تكلم في الأفعال ومعناها استطرابا. ومناسبة هذا الاستطراب ماذا كانت إذا تذكرون؟ مناسبة هذا الاستطراب أنه عندما بين الماتن خروج الأفعال الثلاثة من تحت محل النزاع في المشتق الأصولي لأنها لا تحمل على الذات وإن كانت تسند إليها، بهذه المناسبة استطرد الماتن وقال لا بأس بإزاحة شبهة مفادها أن الزمان هو جزء مدلول الفعل. بهذه المناسبة استطرد إلى الكلام في الأفعال. خب، الكلمة إلى كم قسم تنقسم كما تعرفون في علم النحو؟ إلى اسم وفعل وحرف. كلامنا الأصلي كان في الاسم الذي هو المشتق ومعنى المشتق، وأن المشتق موضوع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ أو للأعم. وتكلمنا في معنى الفعل استطرابان. خب، ماذا بقي عندنا من أقسام الكلمة؟ الحرف. لأجل اضطراب الاستطراب، يعني لأجل شمول الاضطراب بمعنى الشمول، قاعدة مضطردة يعني شاملة لكل أفرادها ومصادقها، لأجل اضطراب الاستطراب يعني لأجل شمول الاستطراب لجميع أقسام الكلمة، أوقع الماتن الكلام في معاني الحروف والفرق بينها وبين معاني الأسماء، وبذلك يكون استطرابه أي استطراب الماتن قد اضطرد ليشمل تمام أقسام كلام الكلمة الثلاثة، الكلام الأصلي في الاسم، وتكلمنا استطرادا في كل من الفعل والحرف. طيب ما هي مناسبة الاستطراد للكلام عن الحروف؟ لأن مناسبة الاستطراد للكلام عن الأفعال ذكرناها، قلنا بمناسبة الحديث عن خروج الأفعال من تحت محل النزاع في المشتق الأصولي استقرض الناتج وتحدث عن دلالة الفعل على الزمن. وما هي مناسبة الاستطراد للحديث عن الحروف؟ المناسبة أيها الإخوة هي أنه كما وقع الاشتباه في معنى الفعل وتوهم أخذ الزمان في مدلوله مع أن الزمان غير مأخوذ في مدلول الفعل كما أثبت الماتن، فكذلك وقع الاشتباه في معنى الحرف وتوهم أخذ اللحاظ الآلي في معنى الحرف وأن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في أن معاني الحروف تتقوم باللحاظ الآلي ومعاني الأسماء تتقوم باللحاظ الاستقلالي، وهذا خطأ بنظر الماتن، فإنه لا اللحاظ الآلي مأخوذ في معنى الحرف ولا اللحاظ الاستقلالي مأخوذ في معنى الاسم، وليس الفرق بين الحرف والاسم في المعنى فرقا ذاتيا جوهريا، بل الحرف والاسم موضوع كلاهما لمعنى واحد، والفرق بين الحرف والاسم عرضي كما سنوضح. فإذا كما وقع الاشتباه في معنى الفعل كذلك وقع الاشتباه في نظر الماتن بنظر الماتن في معنى الحرف، فاستدعى الأمر أن يتكلم في معنى الحرف استطرادا كما تكلم في معنى الفعل استطرادا. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ طبعا أنتم لا يخفى عليكم أن الماتن تقدم منه الكلام مفصلا في معاني الحروف، وين تقدم ذلك؟ في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة عشر التي ذكرها في مقدمته، في الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع وأقسام الوضع، وهناك تكلم مفصلا في معنى الحروف وأثبت أن الوضع في الحروف بنظره وضع عام والموضوع له عام، فوضع الحروف كوضع أسماء الأجناس عند الماتن، كما أنه في أسماء الأجناس إنسان شجر حجر الوضع عام والموضوع له عام، فكذلك في الحروف الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا في الحروف، وليس ما المعنى الذي وضع له الحرف معنى خاصا كما توهم حتى يكون وضع الحروف من قسم الموضوع الوضع العام والموضوع له الخاص. هنا تقدم الكلام من الماتن تفصيلا، ونحن لسنا بصدد إعادة وتكرار كل ما ذكره الماتن هناك، لا أبدا، وإنما الماتن أجمل ما فصله هناك، ونحن سنجمل تفصيل ذلك المبحث بالتبع لما فعله الماتن، هذا من جهة، ومن جهة أضاف هنا فكرة جديدة لم يتعرض لها صراحة هناك. ليش أقول لم يتعرض لها صراحة؟ لأن هذه الفكرة مستبطنة في طيات كلامه هناك، ولكنه لم يصرح بها، لم يوضحها كما فعل هنا. فلذلك نحن وظيفتنا هنا في كلامنا عن الحروف أن نجمل تبعا للماتن بحث المعنى الحرفي لأن تفصيله قد تقدم، وأن نسلط الضوء على ماذا؟ على الفكرة الجديدة التي صرح بها الماتن هنا، وكانت ماذا؟ مستبطنة في طيات كلامه هناك. ولذلك تجدون أن الماتن في الماتن ماذا قال؟ قال أنا أدري أن هذا إعادة لما تقدم، هذا الاستطراد إعادة لما تقدم، لأنه يا أخوان أصل الاستطراد في الأبحاث العلمية ليس أمرا حسنا، لأن الاستطراد هو أنك لوجود مناسبة معينة تخرج عن صلب الموضوع وتبحث مسألة لا ربط لها بصلب الموضوع. وبعض العلوم ابتليت بكثرة الاستطرادات، فأصل الاستطراد في العلوم ليس أمرا محببا، فما بالك بأن يكون الأمر الذي استطردت إليه قد تقدم بحثه في هذا العلم، واستطرادك هذا تكرار. فالماتن قال أنا أدري أن استطرادي هذا تكرار، ولكنني كررت الكلام في الحروف لما في ذلك من الفائدة والإفادة. الفائدة، مراده من الفائدة أيها الإخوة أن التكرار فيه فائدة، وهو ترسيخ المطلب في الذهن. لا شك ولا ريب أنه من أهم طرق ترسيخ المطالب الدقيقة في الذهن هو أن يكررها الإنسان. لذلك يا إخوان تجدون أن الدراسة الحوزوية مبنية، جزء كبير منها مبني على تكرار المطالب سواء في الفقه أو في الأصول. الطالب يدرس رسالة عملية، ثم يدرس شرائع، ثم يدرس لمعة دمشقية، ثم يدرس مكاسب الشيخ الأعظم، وكذلك في أصول الفقه يدرس المعالم، ثم يدرس أصول الشيخ المظفر، أصول الفقه كانوا يدرسون القوانين، ثم يدرس الكفاية ويدرس الرسائل. هذه الكتب طبعا مع اختلاف المستوى، مستوى طرح الفكرة بينها، لأن هذه الكتب بينها ترتب وتدرج من حيث العمق في طرح الفكرة، إلا أنها مبنية على إعادة المسائل وتكرارها. يعني المسألة الواحدة تمر مع الطالب في أكثر من كتاب، وذلك لأجل أن تترسخ. ففائدة الاستطراد والتكرار الذي قام به الماتن هو ترسيخ الأفكار في الذهن، هذا المراد من الفائدة، لأن هذه الأفكار المطروحة في علم الأصول ليست أفكار سطحية بسيطة تعلق بالذهن من أول مرة، وإنما هي أفكار نتاج فكري لفحول العلم وأساطين العلم، وليس من السهل أن يهضمها الطالب من المرة الأولى. هذا من جهة فائدة للتكرار. قال ولأجل الإفادة، مراده من الإفادة أنه طرح أفكارا جديدة أو فكرة جديدة لا أقل هنا لم يكن قد صرح بها في بحثه السابق للمعنى الحرفي. على كل حال أيها الأخوة، الماتن قد ذكر بأنه اشتهر على ألسنة النحاة أن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، والحرف هو ما دل على معنى في غيره. وهذا التعبير من النحاة أوجب اشتباها لدى الأصوليين. يعني شو معنى، ماذا يقصد النحاة عندما يقولون الاسم ما دل على معنى في نفسه؟ يعني الاسم يدل على معنى مستقل في المفهومية، الحرف ما دل على معنى في غيره يعني الحرف يدل على معنى يكون آلة لغيره ويلحق بما هو آلة لغيره. فإذا هذا التعبير عند النحاة أوجب اشتباها لدى الأصوليين، حيث ظنوا أن استقلالية المعنى الاسمي المستفادة من قول النحاة ما دل على معنى في نفسه، وآلية المعنى الحرفي المستفادة من قول النحاة ما دل على معنى في غيره، ظنوا أن استقلالية المعنى الاسمي وآلية المعنى الحرفي تقومان المعنى الذي وضع له الاسم والمعنى الذي وضع له الحرف. وبعبارة أخرى، الأصوليون ظنوا أن اللحاظ الاستقلالي قد أخذ فيما وضع له الاسم، واللحاظ الآلي قد أخذ فيما وضع له الحرف، وأن الفرق بين الاسم والحرف في المعنى فرق ذاتي جوهري وليس فرقا عرضيا. هذا ما ظنه الأصوليون وتوهمه الأصوليون. ولكن الماتن أيها الإخوة بين فيما سبق وأشار هنا على نحو الإجمال إلى أن اللحاظين الآلي والاستقلالي لم يؤخذا لا فيما وضع له الاسم والحرف ولا فيما استعمل فيه الاسم والحرف حتى، بل اللحاظان الآلي والاستقلالي هما من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال من دون أن يكونا دخيلين لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع له اللفظ. والماتن قدس سره قد ذكر أدلة على ذلك في بحث المعنى الحرفي لسنا بصدد إعادة ذكرها الآن. طيب أيها الماتين، إذا كان اللحاظ الآلي في الحرف واللحاظ الاستقلالي في الاسم من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال وليس اللحاظ دخيلا لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع له اللفظ، فإنه يلزم بناء على ذلك وحدة معنى الاسم والحرف، ويلزم على ذلك الترادف بين الاسم والحرف وصحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. ليش؟ لأنه بناء على كلامك أيها المات معنى لفظ الابتداء الذي هو اسم، الابتداء اسم، ما هو معنى؟ معناه الابتداء، هذا المفهوم الكلي وهو الابتداء. طيب معنى لفظ من الذي هو حرف، ما هو معناه؟ أيضا من، معناها كلي الابتداء، المفهوم الابتداء الذي هو كلي. طيب إذا كان لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء ولفظ من وضع لمعنى الابتداء، فهذا يعني أن لفظ الابتداء ولفظ من مترادفان أم لا؟ مترادفان. المترادفان كإنسان وبشر، ألا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر؟ طبعا أستطيع بدل أن أقول زيد إنسان أن أقول زيد بشر، مع أننا أيها الماتين بالوجدان نرى عدم صحة استعمال الاسم موضع الحرف وبالعكس. إذا قلت كان ابتداء سيري من البصرة وجدانا، هل يصح أن أستبدل لفظ الابتداء بلفظ من فأقول كان من سيري من البصرة؟ بدل ابتداء سيري أقول من سيري من البصرة، وجدانا لا يصح. وكذلك لا يصح استبدال لفظ من بلفظ الابتداء. إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة وجدانا، هل يصح أن أقول سرت ابتداء البصرة إلى الكوفة؟ لا يصح. فإذا يلزم من كلامك أيها المعتن ترادف الاسم والحرف وصحة استعمال أحدهما في موضع الآخر، مع أننا وجدانان نرى عدم صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. الماتن قدس سره دفع هذا الإشكال وقال بأننا نلتزم باتحاد معنى الاسم والحرف وبترادفهما. يعني الاسم موضوع لمعنى الابتداء والحرف موضوع لمعنى الابتداء، وليس الفرق بين الاسم والحرف ذاتي في المعنى ذاتيا وجوهريا، بل من حيث ذات المعنى وجوهر المعنى كلاهما موضوع لمعنى واحد. فنلتزم بوحدة معنى الاسم والحرف وبترادف الاسم والحرف، ولكن على الرغم من ذلك نلتزم بعدم صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. أيها الماتين كيف يكونان مترادفان ولا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر؟ أو يقول الماتين ديروبان، صحيح الاسم موضوع لمعنى الابتداء، ولكن الواضع وضع لفظ الابتداء وهو الاسم لمعنى الابتداء بشرط أن يكون هذا المعنى وهو معنى الابتداء ملحوظا في مقام الاستعمال باللحاظ الاستقلالي، ووضع لفظ من وهو الحرف لمعنى الابتداء بشرط أن يكون معنى الابتداء ملحوظا في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي. فلكل من الوضعين وضع الاسم ووضع الحرف شرطان. فلفظ الابتداء لا يجوز استعماله موضع حرف من، لا لأن لفظ الابتداء لم يوضع لمعنى الابتداء، بل لأن لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء الملحوظ استقلالا، يعني بشرط أن يلحظ في مقام الاستعمال استقلالا. فإذا كان معنى الابتداء ملحوظ آلة لا يصح أن نستعمل لفظ الابتداء لهذا المعنى، لأنه استعمال لللفظ بغير وضع. شرط وضع الابتداء لمعنى الابتداء أن يلحظ معنى الابتداء في مقام الاستقلال في مقام الاستعمال استقلالا. إذا كان معنى الابتداء ملحوظا في مقام الاستعمال آلتان يكون استعمال لفظ الابتداء في هذا المعنى استعمال لللفظ بغير وضع، من دون أن يكون هذا اللفظ موضوعا. كذلك الكلام بالنسبة للحرف، حرف من وضع لمعنى الابتداء بشرط أن يكون ملحوظا في مقام الاستعمال آلة. إذا أردنا أن نستعمل حرف من في معنى الابتداء الملحوظ في مقام الاستعمال استقلالا تكون تستعمل اللفظ بغير وضع، تستعمله في معنى من دون أن يكون هناك علقة وضعية بينهما. فمن شاء عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر ليس اختلاف المعنى الذي وضع له كل من الاسم والحرف، لا، المعنى الذي وضع له كل من الاسم والحرف واحدا، ومن شاء عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر هو ماذا؟ شرط واضع. الاسم وضع لمعنى الابتداء بشرط أن يكون ملحوظا في مقام الاستعمال استقلالان، والحرف وضع لمعنى الابتداء بشرط أن يكون ملحوظا في مقام الاستعمال آلتان. فمنشأ عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر هو شرط الواضع، وليس منشأ عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر اختلاف المعنى الذي وضع له كل منهما. وهذا مطلب دقيقة. لا، الاستخدام المجازي استخدام لللفظ في غير ما وضع له مع وجود مناسبة بين المعنى الموضوع لها اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. أما هنا تستعمل اللفظ في معنى من دون وجود علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، بل موضوع لمعنى الابتداء الاسم موضوع لمعنى الابتداء، ولكن بشرط أن يكون ملحوظا في مقام الاستعمال استقلالا. فمعنى الابتداء الملحوظ في مقام الاستعمال آلة لم يوضع له الاسم، استعمال بغير وضع.
إذن مجاز؟
لا، لأن المجاز يتوقف على وجود المناسبة. المجاز ليس مطلق استعمال اللفظ. الآن إذا استعملت لفظ الحمار في الجدار
ليس مجاز.
يقولون هذا استعمال اللفظ في غير موضع له إذا مجاز. لا، المجاز مو مطلق الاستعمال في غير موضع له، استعمال اللفظ في غير موضع له مع مناسبة بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له. أستطيع أن أستعمل مثلا لفظ الحمار في الإنسان الغبي مجازا، نعم، أما في الجدار شنو المناسبة بين معنى الذي وضع له لفظ الحمار والجدار؟ فهنا يقول استعمال بغير علقة وضعية وهو غلط ليس حتى مجازا. ليش غلط؟ لعدم المناسبة. لا مناسبة بين الابتداء بما هو ابتداء الذي وضع له لفظ الابتداء وبين الابتداء الملحوظ آلة الذي نريد أن نستعمل فيه ماذا؟ الذي نريد أن نستعمل فيه لفظ الابتداء. على كل حال نحن ما بدي خوض باستعراض تفصيل الأدلة وما يورد على الأدلة غير ذكرناه في بحث المعنى الحرفي، أريد أن أوضح ما ذكره الماتن. لذلك الماتن ادعى أن هذا الاستعمال بغير وضع، بغير علقة وضعية، وليس استعمالا مجازيا حتى لعدم وجود المناسبة، بل هو غلط. لذلك تشعر وجدانا أن قولك كان سيري ابتداء البصرة انتهاء الكوفة غلط. عفوا، تقول كان ابتداء سيري من البصرة، وتشعر أن قولك كان من سيري من البصرة خطأ، وتقول سرت من البصرة إلى الكوفة، وإذا قلت سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة تشعر أن هذا غلط، ليس استعمالا مجازيا، غلط. لذلك الماتن يقول هذا استعمال بغير علقة وضعية، يعني من هذه النتيجة استعمال اللفظ في غير موضعه، لأنه ليس بمجاز حتى لعدم وجود مناسبة مصححة للمجاز، بل هو غلط. طيب، نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، يعني عن الاسم والفعل، لأنه معنى الفعل صار واضحا عندكم، معنى الاسم صار واضحا عندكم، بقي معاني الحروف تقدم الكلام فيها، نعيد الكلام. قال بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، المقام هنا أي مقام؟ إعادة وتكرار، فلا يحسن التفصيل بل يحسن الإجمال والتذكير بالمطلب بشكل مجمل وبنحو مجمل. لماذا تريد أن تعيد الكلام في معاني الحروف؟ لأجل الاضطراب، أي الشمول في الاستطراد، يعني نحن هيك خرجنا عن صلب البحث وتكلمنا في الأفعال، خلي يكون استطرادنا شامل لجميع أقسام الكلمة فنتكلم في الحروف أيضا. قال لأجل الاضطراب في الاستطراد في تمام الأقسام، أي في تمام أقسام الكلمة، أي أقسام الكلمة هي الاسم والفعل والحرف. كلامنا الأصلي في المشتق في الاسم، استطردنا إلى الفعل ثم استطردنا إلى الحرف، فصار الاستطراد شاملا ومضطربا في جميع أقسام الكلمة. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف، طبعا هذا الأمر اشتهر بين الأعلام تبعا لما ذكره النحات، بين أعلام علم الأصول تبعا لما ذكره النحات، لأن النحات قالوا الحرف ما دل على معنى، الاسم ما دل على معنى في نفسه، والحرف ما دل على معنى في غيره. قال فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره، اشتهر بينهم هذا الأمر، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه. الفوائد مجموعة من الرسائل الأصولية للماتن مطبوعة في آخر حاشيته على فرائض الأصول للشيخ الأنصاري على كتاب الرسائل. قال وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك قد عرفت في، إلا أنك عرفت فيما تقدم في الأمر الثاني من أمور المقدمة، المقدمة عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه أي بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، معناهما واحد، لفظ الابتداء ولفظ من معناهما واحد وهو معنى الابتداء، وأنه فيهما وأنه أي المعنى فيهما، فيهما في ماذا؟ في الاسم والحرف. عندكم ما لم يلحظ ايه شيلوا ما زائد هنا، يعني من النسخ وأنه أي المعنى فيهما أي في الاسم والحرف لم يلحظ فيه
ال... وأنه فيهما ناقص الاسم وأنه لأن المعنى كان
أكثر إذا تخذ هذا الفرق بين مبيض بحسب المعنى ما لم يحظ به الاستقلال. فعندكم سقط في العبارة. العبارة هكذا. لح أعطيكم العبارة الصحيحة. صححوا كل العبارة. وأنه أي المعنى فيهما أي في الحرف والاسم لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها. يعني لم يؤخذ في المعنى لا في الاسم ولا في الحرف لا اللحاظ الآلي ولا اللحاظ الاستقلالي. الاستقلال بالمفهومية يعني اللحاظ الاستقلالي، عدم الاستقلال بها أي بالمفهومية اللحاظ الآلي. وإنما الفرق بين الاسم والحرف هو أنه وضع أي الحرف ليستعمل وأريد منه معنى حالة لغيره. هنا وأريد الواو حاليا أي الحرف وضع ليستعمل في المعنى حال كونه ماذا؟ حال كون هذا المعنى أريد منه ماذا؟ أن يكون حالة في غيره، يعني حال كون هذا المعنى لوحظ باللحاظ الآلي وبما هو في الغير. هذه تعبيرات مختلفة عن اللحاظ الآلي، حالة في غيره بما هو في الغير، تعبيرات مختلفة عن اللحاظ الآلي. ووضع غيره أي الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو، يعني حال كون المعنى مطلوبا باللحاظ الاستقلال. فكلاهما موضوع لمعنى واحد، ولكن شرط الوضع في الاسم أن يلحظ المعنى في مقام الاستعمال استقلالا، وشرط الوضع في الحرف أن يلحظ المعنى في مقام الاستعمال آلة. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية يعني اللحاظ الاستقلالي وعدم الاستقلال بها يعني اللحاظ الآلي إنما اعتبر في جانب الاستعمال وفي مقام الاستعمال، وهو من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال لا في المستعمل فيه. نحن تقدم معنا يا إخوان الرجاء الانتباه في بحث المعنى الحرفي، قلنا يا حمد الله قلنا بأن ما يكون من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ضرورة استحالة أخذ المتقدم رتبة في المتأخر، المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. قلنا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي هما من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال، فلا يمكن أخذهما في المعنى المستعمل فيه اللفظ لتقدم المعنى المستعمل فيه اللفظ رتبة على عالم الاستعمال ومقام الاستعمال، ولا يمكن أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. لذلك هو يقول هذان اللحاظان الآلي والاستقلالي هما من طوارئ عالم الاستعمال من دون أن يكونا دخيلين في المعنى المستعمل فيه الله. قال لكن مستعمل فيه اللفظ ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، لأنه إذا قلنا بأن اللحاظ الآلي داخل في معنى الحرف واللحاظ الاستقلالي داخل في معنى الاسم، بيصير معنى الاسم ومعنى الحرف واحد أو مختلف؟ مختلف. بيصير الفرق بين الاسم والمعنى في الحرف ذاتي جوهري ولا عرضي؟ ذاتي جوهري. الاسم موضوع للابتداء المفروض استقلالا، الحرف موضوع للابتداء المفروض آلة، والابتداء المفروض استقلالا مباين للابتداء المفروض آلة، فالفرق بينهما في المعنى يصير ذاتيا جوهريا. أما بناء على كلام الماتن من عدم أخذ اللحاظ في موضع له اللفظ أصلا وفيما استعمل فيه اللفظ أصلا، فإن معنى الاسم والحرف واحد. ولا فرق جوهري بينهما في المعنى. الفرق عرضي من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال. قال ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، لأنه إذا أدخلنا اللحاظ في المعنى الموضوع له اللفظ يصير هناك بين الاسم والحرف تفاوت بحسب المعنى، ويصير الفرق بينهما باقي جوهر لا عربي في المعنى. فلفظ الابتداء، لفظ شعب بيقول صاحب الكفية، فلفظ الابتداء اللي هو اسمه لو استعمل في المعنى الآلي أي المطلوب آلة، ولفظة من التي هي حرف في المعنى الاستقلالي، يعني لو استعملت في المعنى المرفوض استقلالا لما كان مجازا. لاحظت شيخنا دعوة الماتن، لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له. ليش لا يكون مجازا أيها الماتن؟ لأنه صحيح الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن نحتاج إلى مناسبة بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له. هنا الماتن يدعي أنه استعمال بغير وضع وبغير مناسبة، فهو غلط، وهذا ما نستشعره بالوجدان. هلأ إذا بقول لك بدل أن أقول ابتداء سيري كان من البصرة، أقول لك من سيري كان من البصرة، اللي هذا غلط، إذا مش كلام مجازي، هذا كلام خطأ. وبدل أن أقول سرت من البصرة، أقول سرت ابتداء البصرة، اللي هذا خطأ، هذا غلط. لذلك قال لما كان مجازا واستعمالا له أي للحرف أو للاسم في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له بغير وضع وبلا مناسبة، ولذلك يكون غلطان. واضح الكلام إلى هنا؟ طبعا ليش بغير وضع؟ لتخلف شرط الوضع كما قلنا، الابتداء موضوع لمعنى الابتداء بشرط أن يلحظ في مقام الاستعمال استقلالا، إذا لوحظ آلة تخلف شرط الوضع. من موضوع لمعنى الابتداء بشرط أن يلحظ في مقام الاستعمال آلة، إذا لوحظ استقلالا تخلف شرط الوضع فلا وضع. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب خل نشرح ما تبقى من المطلب ثم نكمل التطبيق. يا أخوان، نتيجة ما ذكره الماتن أن المعنى في كل من الحرف والاسم هو معنى كلي، لفظ الابتداء موضوع لمعنى الابتداء، ولفظ من موضوع لمعنى الابتداء، صحيح أم لا؟ طبعا هناك شرط للوضع في لفظ الابتداء، وهناك شرط للوضع في لفظ من، ولكن من حيث المعنى كلاهما موضوع لمعنى واحد وهو معنى كلي، كلي الابتداء. طيب، فإذا نتيجة كلام الماتن أن الاسم والحرف كلاهما موضوع لمعنى كلي قابل للانطباق على كثيرين، يعني موضوع لكل طبيعي قابل للانطباق على كثيرين. لفظ الابتداء موضوع لمعنى الابتداء اللي هو كل طبيعي، لفظ من موضوع لمعنى الابتداء اللي هو كل طبيعي، معنى الابتداء قابل للانطباق على كثيرين، شأنه شأن أي كل طبيعي، إنسان كل طبيعي قابل للانطباق على كثيرين، حجر ابتداء كذلك. طيب، قد يقول قائل يشكل على المعتقد أنه كيف يكون معنى كل من الاسم والحرف كليا، مع انك اعترفت ان الاسم وضع للمعنى الكلي بشرط ان يلحظ استقلالا، والحرف وضع للمعنى الكلي بشرط ان يلحظ آلة، فلا بد من لحاظ المعنى استقلالا في الاسم وآلة في الحرف عند الاستعمال، صح ام لا؟ واللحاظ كما تقدم معنا في الدروس والأبحاث السابقة، اللحاظ هو نحو وجود المعنى في الذهن، اللحاظ وجود ذهني. نحن عندما شرحنا لكم لماذا لا يمكن أن يجتمع لحاظان على ملحوظ واحد، قلنا بأن اللحاظ هو وجود للمعنى في الذهن، اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد في آن واحد معناه أن ينوجد المعنى في الذهن بوجودين في آن واحد، هذا مستحيل. إيجاد الموجود مستحيل. كيف يمكن أن يتحد الوجود ويتعدد الإيجاد؟ مستحيل. لذلك لا ينوجد الذهن في آن، لا ينوجد المعنى في الذهن في آن واحد إلا بإيجاد واحد، ولا يلحظ إلا بلحاظ واحد، ولا يمكن اجتماع لحاظين على بلحظ واحد. طيب إذا كان اللحاظ هو نحو وجود المعنى والمفهوم في الذهن، وإنتوا كلكم بتعرفوا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهذا يلزم منه أن يكون معنى كل من الاسم والحرف جزئيا ذهنيا. ليش؟ لأن معنى الاسم يلحظ استقلالا، لحاظه استقلالا معناه أنه ينوجد بنحو من أنحاء الوجود في الذهن. إذا وجد في الذهن يعني تشخص الشيء، ما لم يتشخص لم يوجد، إذا تشخص صار جزئيا ذهنيا. كما أنك أنت جزئي خارجي الآن، أنت ما لم تتشخص لم توجد، أنت جزئي خارجي مباين لزميلك الذي بجانبك والذي هو جزئي خارجي آخر. فإذا المعنى المرفوض استقلالا يعني إن وجد في الذهن، إن وجد في الذهن ما لم يتشخص لم يوجد، يعني هو جزئي ذهني. فالمعنى المرفوض استقلالا جزئي ذهني، والمعنى المرفوض آلة جزئي ذهني آخر. وهذا ينافي ما زعمته أيها الماتن من كلية معنى كل من الاسم والحرف. معنى الاسم ومعنى الحرف جزئيات ذهنية، لأنه لا بد أن تلحظ في مقام الاستعمال استقلالها وآلة، واللحاظ هو نحو وجود في الذهن، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا يلزم أن يكون معنى الاسم جزئي ذهني ومعنى الحرف جزئي ذهني، وهذا ينافي ما زعمته أيها الماتن من أن معنى الاسم كلي ومعنى الحرف كلي قابل للطبق. الجواب عن هذه الإشكال وهذه الشبهة هو الفكرة الجديدة التي جاء بها الماتن هنا ولم يصرح بها في بحث المعنى الحرف. بماذا أجاب الماتن عن هذا الإشكال؟ أجاب بأنه لا منافاة بين الكلية المدعاة لمعنى كل من الاسم والحرف وبين كونه جزئيا ذهنيا. كيف لا منافاة؟ لأن الجزئية في مقام والكلية في مقام. صحيح الجزئية والكلية صفتان متضادتان لا تجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد، ولكن الماتن يقول هنا لم تجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة. الكلية ثابتة للمعنى في حد نفسه، والجزئية ثابتة للمعنى في مقام الاستعمال. جزئية المعنى في مقام الاستعمال، كونه جزئيا ذهنيا في مقام الاستعمال، لا ينافي أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ كليا في حد ذاته وفي حد نفسه. اختلفت الجهة، المعنى في حد ذاته وفي حد نفسه كلي، وإن كان في مقام الاستعمال جزئيا ذهنيا. لذلك قال الماتين المعنى في حد ذاته وفي حد نفسه كلي، وإن كانت الجزئية والتشخص تعرضه في مقام الاستعمال، فجزئية المعنى في مقام الاستعمال لا تنافي كليته في حد ذاته وفي حد نفسه. بعبارة أخرى أيها الأخوة، الماتن يقول كلي الابتداء بما هو هو وفي حد نفسه كل طبيعي، قابل للانطباق على كثيرين، وإن كان مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي يصير جزئيا ذهنيا. والماكن عبر عن الابتداء المقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي عبر عنه بالكل العقلي يا أخوان. الابتداء المعنى المفهوم المقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي عبر عنه بالكل العقلي. المفهوم الكلي بما هو هو إذا كل طب. بما هو مقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي عبر عنه الماكن بالكلي العقلي. ولا يخفى عليكم أن هذا من الماكن خروج عن اصطلاح المناطق في الكل الطبيعي والكل العقلي. تذكرون في علم المنطق المناطق ماذا قالوا؟ المناطق تقسم من كلي إلى طبيعي وعقلي ومنطقي إذا تذكرون. قالوا هكذا، تقول الإنسان كلي، الحجر كلي، الحيوان كلي إلى آخره. في هذه القضايا الثلاث، الإنسان كلي، الحجر كلي، الشجر كلي، في هذه القضايا الثلاث الموصوف هو الكل الطبيعي. يعني الإنسان، الحجر، الشجر هو الكل الطبيعي. الصفة أي كلي هي الكل المنطقي. كلي شو يعني؟ يعني لا يقبل الانطباق على كثير من خارجه. الصفة الكلية هي الكل المنطقي، والمركب من الموصوف والصفة هو الكل العقلي. المركب من الإنسان والكلية، الإنسان متصف بالكلية كلي عقلي، الإنسان بما هو هو كلي طبيعي، الإنسان المتصف بالكلية كلي عقلي. وصرحوا بأن الكلية العقلي لا موطن له إلا في الذهن ولا يتحقق خارجا. لماذا؟ لأن الكلية العقلي مقيد بقيد ذهني. فإذا كان مقيدا بقيد ذهني فإنه لا يمكن أن يتحقق خارجا، وإلا لزم انقلاب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، وهذا حاله. فإذا عند المناطق الكل العقلي هو الكل الطبيعي المقيد بقيد الكلية، ولكن الماتن توسع في مصطلح الكل العقلي. الكل العقلي عند الماتن مو الكل الطبيعي المقيد بقيد الكلية، بل كل كلي طبيعي مقيد بقيد ذهني، سواء كان هذا القيد الذهني قيد الكلية أو قيد آخر يسميه الماتن كل عقلي. هنا الابتداء مقيد بقيد الكلية، لا مقيد بقيد لحاظ الاستقلالي أو لحاظ الآلي. الماتن قال الابتداء بقيد اللحاظ الاستقلالي أو الآن كلي عقلي، توسع في مصطلح الكل العقلي. المناطق يخصصونه بالكل الطبيعي المقيد بقيد الكلية، الماتن قال لا مو بالضرورة قيد الكلية، كل طبيعي يتقيد بقيد ذهني فهو كل عقلي. توسع في مصطلح المناطق ولا مشاحة في المصطلح. الماتن يا أخوان نبه إلى ما وقع فيه القوم والأعلام، أعلام علم الأصول في المقام. الأعلام توهموا أن لحاظ المعنى الحرفي آليا يوجب جزئيته وصيرورته جزئيا ذهنيا، ولذلك أدخلوا الحروف في الوضع العام والموضوع له الخاص. أما الماتن فقال لهم لا، جزئية المعنى الحرفي الطارئة في مقام الاستعمال لا تنافي كلية المعنى المستعمل فيه الحرف. المعنى المستعمل فيه الحرف في حد نفسه معنى كلي، وإن كانت تعوضه الجزئية في مقام الاستعمال، ولكن نحن قلنا ما يكون من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال لا يؤخذ في المعنى المستعمل فيه اللفظ ضرورة استحالة أخذ المتأخر رغبة في المتقدم رغبة. لذلك الماتم قال أنتم اشتبهتم، ليس وضع الحروف من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص، بل هو من قسم الوضع العام والموضوع له العام، ووضع الحروف كوضع أسماء الأجناس، وهذه الجزئية التي تعرض المعنى الحرفي في مقام الاستعمال لا تتنافى مع كون المعنى المستعمل فيه الحرف معنى كليا في حد ذاته وفي حد نفسه. ثم إن الماتن نقض على هؤلاء الأعلام، قال لهم لو كان قصد الآلية للمعنى الحرفي يوجب جزئيته وكون الوضع في الحروف عاما والموضوع له خاص، لكان قصد الاستقلالية في معاني الأسماء يوجب جزئيتها وكون الوضع عاما والموضوع له خاص، مع أنه لا أحد يقول أن أسماء الأجناس الوضع فيها عام والموضوع له خاص، الكل يقولون في أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له عام. فالماتن يقول لهم قصد الآلية في مقام الاستعمال في المعنى الحرفي لو كان يوجب أن يكون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا لكان قصد الاستقلالية في مقام الاستعمال في معاني الأسماء موجبا لصيرورة معنى الذي وضع له الاسم واستعمل فيه الاسم ماذا؟ جزئيا وخاصا. ولا أحد يقول بذلك في أسماء الأجناس. فهذا نقد عليكم أيها القوم، وهذا ينبغي أن ينبهكم أنه كما أن قصد الاستقلالية في الأسماء لا يوجب جزئيتها فكذلك ولا ينافي كليتها، فكذلك قصد كما أن قصد الاستقلالية في الأسماء لا يوجب جزئيتها ولا ينافي كليتها، فكذلك قصد الآلية في الحروف لا يوجب جزئيتها ولا ينافي كليتها.
هل يرفع الاعتراض على الاعلام حتى بدون على انه لم يدخل قيد الاستقلاليه في كيفيه الاستعمال كما اخذ المصنف، وانما متى لو قلنا انهم اخذوه في اصل الوضع يرد على هذا الايضاح؟
بل لانه ما اخذ في اصل الوضع لابد من مراعاته في مقام الاستعمال شيخنا. فإذا كانت الاستقلالية مأخوذة في أصل الوضع فلا بد في مقام الاستعمال أن تستعمل الاسم في المعنى وأن تلحظه حال الاستعمال استقلالا. نجي من لك إذا اللحاظ الاستقلالي يوجب ماذا؟ جزئية المعنى المستعمل فيه الاسم أو الموضوع له الاسم؟ تقول لا، أقول لك كذلك في الحكم الواضع وضع من لمعنى الابتداء واشترط أن تلحظ في مقام الاستعمال آلة، هذا الاستعمال اللحاظ الآلي لا يوجب لا جزئية المعنى المستعمل فيه لفظ من ولا المعنى الموضوع له لفظ من. كلام ثم إن الماتن قدس سره نقض على الأعلام بنقض آخر أن اللحاظ الآلي في الحروف لو كان يوجب جزئية المعنى الحرفي وصيرورته كليا عقليا لما أمكن الامتثال فيما لو وقع الحرف متعلقا للحكم الشرعي، كما لو قال المولى لعبده سر من البصرة إلى الكوفة، هنا من وقعت متعلقا للحكم الشرعي. لو كان اللحاظ الاستقلالي يوجد ماذا؟ جزئية المعنى الحرفي ويوجب أن يكون لفظ من مستعملا في معنى الابتداء بقيد أن يكون ملحوظا آلة، شو بصير المعنى المستعمل فيه لفظ من؟ كل عقلي، لأنه هو الابتداء المقيد بكونه ملحوظا آلة، كل العقلي لا موطن له إلا الذهن ولا ينطبق على ما في الخارج، فيستحيل ويتعذر الامتثال، مع أننا بالوجدان نرى أنه يمكن امتثال قول المولى سر من البصرة إلى الكوفة. فهذا نقد آخر على الأعلام، لو كان لحاظ المعنى الحرفي آلة في مقام الاستعمال يوجب أن يكون هذا اللحاظ الآلي قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف، لصار المعنى المستعمل فيه الحرف كليا عقليا لا موطن له إلا الذهن، ولا ينطبق على الخارجيات، ولا استحال الامتثال وتعذر الامتثال إذا وقع الحرف متعلقا للتكليف. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا أو هذه هي تمام الأفكار التي ذكرها الماتن قدس سره فيما تبقى من المتن. الوقت لا يسع إن شاء الله غدا، فقط نطبق ما تبقى من المتن ونشرح الأمر الرابع من الأمور الستة التي ذكرها الماتن، والحمد لله رب العالمين.